بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا نقدم كلمة الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن عيسى الضبي حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان غزوة الأحزاب وما فيها من العبر. سجلت هذه الكلمة بمسجد الرحمة بالبلاد ببور سيئون حضرموت بعد صلاة العصر من يوم الاثنين في الخامس من محرم من عام 1447 للهجرة.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا أداء هذه الصلاة، فإن هذا من فضل الله القائل وما بكم من نعمة فمن الله. ونحمد سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم، نلتقي على مائدة الكتاب والسنة في منطقة بور الحضرمية الحميرية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نتزاور. وشكر الله للقائمين على هذا المسجد، جزاهم الله خيرا، شكر الله لأهل البلاد مؤازرتهم للدعوة. وإن كان من كلمة حفظكم الله فهي إلماحة عن غزوة الأحزاب، لتعلم عبد الله مدى التضحية التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم انتصارا لدين الله سبحانه وتعالى، لنعلم مدى ما نحن فيه من الضعف وماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى مقابل ما قدمه أولئك الأبطال في الانتصار لله ولرسوله ولدين الله سبحانه وتعالى. إذن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة في شوال على أصح أقوال أهل المغازي والسير، ولكل غزوة سبب، قد ربط الله سبحانه وتعالى الأسباب بالمسببات. فمثلا غزوة بدر كان السبب لوقوعها خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لاعتراض العير، فأفلتت العير وجاء النفير ليش قريش حصلت معركة. وغزوة أحد كان السبب لها مجيء كفار قريش من مكة إلى المدينة ليأخذ الثار الذي حصلهم يوم بدر. وأما غزوة الخندق التي نستعرض فيها ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بين يديكم حفظكم الله، فكان السبب لها أن نفر من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، وكانوا يحترقون غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أداة مكر وكيد للنبي صلى الله عليه وسلم من فجر الإسلام. انطلقوا بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أرض المدينة وطابها الطيبة إلى أرض خيبر التي تبعد 190 كيلومتر عن المدينة. خرج نفر منهم بقيادة حذيفة بن أخطب، سلام بن مشكم، سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع، وكان هؤلاء زعماء لقبيلة بن نظير قبل أن تجلى من طيبة الطيبة. انطلقوا إلى أهل مكة يعلمون أنه لا يوجد أمة تجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريش. طيب، كانت قد حصلت غزوة أحد في السنة الثالثة، وقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، الموعد بيننا وبينك في بدر، أي في السنة الرابعة، سيلتقون بعد سنة كاملة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو بيننا وبينك موعد. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة إلى بدر، وخرجت قريش مرحلتين من مكة، لكنهم خافوا أن يكون يوم بدر الثاني كما حصل لأسلافهم في يوم بدر الأول، فتقهقروا ورجعوا بسبب أنه سنة مكذبة وليس فيها من المراعي والماء ما يكفيهم في سفرهم، فرجعوا إلى مكة. فلما جاء ليعود في السنة الخامسة في شوال، رأت قريش أن تبر بوعدها وأن تحفظ ماء الوجه كما يقال، فاستعدت قريش. طيب، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش تستعد لغزو المدينة، وأن قبيلة كبيرة من قبائل العرب، غطفان بما تضم من القبائل الكبيرة، تستعد لمهاجمة المدينة، وأن اليهود قد أعانوهم وهم الذين ألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. نظر إلى المدينة فإذا هي محصنة، فمن جهة الغرب الحرة الغربية، ومن جهة الشرق الحرة الشرقية التي تسمى لابتي المدينة، ومن جهة الجنوب بيوت الصحابة وبساتين النخيل، فهي فقط مفتوحة من جهة الشمال، من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية في الجهة الشمالية. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحفر خندق من الجهة الشمالية. لا تظن عبد الله أن الخندق حفر على المدينة، لا، حفر فقط من جهة. وانتبه لهذه الفائدة، لم يكن الحفر عشوائيا، إنما كان الحفر منظما، فقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام لكل شخص أين يحفر في الخندق، وجعل لكل رجل من الصحابة مكان يعالجه في الخندق. والأحاديث كثيرة ومتوافرة في هذا السياق، مثلا لما اشتد الجوع بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أثناء الحفر، لأنهم كانوا يحفرون أيام البرد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دور أحد الأنصار، فقالت يعني امرأة ذلك الرجل، وكان قال الراوي وكان زوجها يعالج نصيبه في الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام لما طالما عندهم قال اذهبوا بنا إلى سلمان، لأن سلمان معروف أن يحفر، وفلان قد حدد له جهة من الخندق من أجل أن يتم الاجتهاد والجهد العظيم، من أجل ما يعمل واحد هنا قليل وهنا قليل، لا، إنما كمثلا الآن يقولون من مثل المقاطعة. إذن بدأ الحفر في أيام البرد، معروف أيام البرد قد قل التمر، لأن التمر يكون في موسم الحر، وأنتم تعرفون أنتم أصحاب نخيل، ونفد أكثر التمر وأغلب الطعام، وجاءت الغزوة في وقت فيه بلاء وشدة، أولا شدة البرد، الشيء الثاني الجوع، الشيء الثالث الخوف. إذن فاجتمعت زلازل على الصحابة كما قال الله جل وعلا وزلزلوا، ليس الزلزال أن المدينة اضطربت وماجت وتحركت كما يعرف بالزلازل الموجودة التي تحدث على يعني هذه الأرض، إنما الزلزال زلزال الجوع، ضف إليه زلزال البرد، ضف إليه زلزال الخوف. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، وخرج صلى الله عليه وسلم مباشرة العمل بنفسه. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة في غداة باردة، يعني بعد الفجر في شدة البرد، والمدينة منطقة صحراوية، وأنتم تعرفون المناطق الصحراوية أيام البرد الشديد، خرج وهم يحفرون وماذا فيهم من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، فشجعهم ونشطهم صلى الله عليه وسلم ببعض أصحاب أبياته أو ببعض أبيات أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، بمعنى حتى لو تعبتم في الدنيا سترتهم في الآخرة. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يرتجزوا بأبيات عظيمة وقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، انظر، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فهم الذين بايعوا لا سيما أجدادك من أهل اليمن من الأوس والخزرج الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره. إذن حفروا الخندق واشتد عليهم الجوع، وجاء جابر فيرى بالنبي عليه الصلاة والسلام خمصا شديدا بالكاد يتكلم، فانقلب إلى زوجته وقال عندك شيء؟ والله لقد رأيت برسول الله عليه الصلاة والسلام خمصا شديدا، أي جوعا شديدا، وقد ظهر الإعياء على جسده صلى الله عليه وسلم وهو يعمل كرجل بين الناس، يحفر صلى الله عليه وسلم وينقل التراب، لأنهم حفروا الخندق وجعلوا التراب مما يلي الخندق، من أجل ماذا بارك الله فيكم؟ لا يقتلع الكفار على ماذا؟ مهاجمة الخندق، وجعلوا يعني عرض الخندق عرضا كبيرا بحيث لا يتسنى لأهل مكة أن يعبروا من عليه أو تقفز عليهم الخيول، ولا يتسنى لكفار قريش أن يردموا الخندق بحال من الأحوال، لأنه جعل حرس وراء الخندق. فانقلب جابر إلى زوجته فقالت له نعم عندنا صاع، الصاع 4 أمداد من الشعير. فقام إلى بهيمة داج، أي بهيمة قد ألفت البيت وذبحها، وقامت إلى الشعير فطحنته، ثم وضعوا البرمة على النار، ثم قالت لا تفضحني برسول الله عليه الصلاة والسلام معه، يعني قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندنا صاع من شعير وعندنا بهيمة داج، فأتي أنت ومن شئت يا رسول الله، يعني قد وضح له ما عندهم ضيافة كبيرة بس صاع يعني قدر 2 كيلو الآن. فانطلق جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كان عندنا صاع من شعير وبهيمة أي صغيرة داج، هلم يا رسول الله أنت ومن شئت. طبعا قد وضح. فقام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ونادى على صوته يا أهل الخندق أنتم في ضيافة جابر، أوحى الله إليه بأن ستكون هناك بركة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وتقدم جابر ورأت المرأة الناس تخير 1000، فلما دخل عليها خاصمته وقالت بك وبك، يعني فضحتني برسول الله. قال والله ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي قلت لي. فقالت الله ورسوله أعلم. فقال يا جابر لا تنزل البرمة حتى آتي ولا تخبز العجين حتى آتي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وبرك وبسق على العجين ودعا وبرك، ثم قال استدعي خابزة فلتخبز معك، ثم أتي له بتلك البرمة فبسق فيها ودعا وبرك. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفت الخبز بشيء من المرق واللحم، ثم كان يأكل 10 10. قال الراوي والله لقد صدرنا ونحن 1000، وإن البرمة لتغط باللحم، وإن العجين ليخبز كما هو، شيء أراده الله جل وعلا. يوم الأيام اشتد الجوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظرونا بيت جور أنصار، فدلهم رجل على رجل من الأنصار لدي شيء من المال، فوصل وإذا لا يوجد إلا المرأة، ففرحت وأرسلت إلى زوجها وقالت لقد قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في غاية من الفرح وقال من أسعد الناس اليوم بأضيافه مني. ثم ماذا؟ أخذ السكين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الجد من ورائنا إياك والحلوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يأتنون به يعني الأغنام التي فيها لبن، لماذا عباد الله؟ الكوب من اللبن عشاء، الكوب من اللبن قد يكون بوجه الصبوح، أما نحن في هذه الأيام لو قدم لك واحد لبن ستقول الأمور طيبة ما شاء الله، هذا اللبن قبل الصبح ولا قبل العشاء وإلا بعد العشاء وإلا بعد الصبح. نعم، لكن عندهم بهذه البركة وبالقناعة التي أعطاهم الله جل وعلا الكوب من اللبن يعتبر وجبة كاملة. إذن ماذا؟ طعموا. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بنا إلى سلمان. وصلوا وقد واجهته كدية أي صخرة عظيمة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا نازل، فضربها فتصدعت وطار منها شرر واتجه صوب بلد فارس، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا، وقد أخبرني جبريل أن أمة ظاهرة عليها. ثم ضربها في الثانية فتصدعت وبرق منها شرر كأنياب الكلاب واتجه صوب بلاد الروم، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم، والله إني لأرى قصورها الحمر من مكاني هذه. ثم ضربها في الثالثة فاتجه ذلك الشرر صواب اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله أني أرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. ثم تصدعت تلك الصخرة وأكمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الحفر، وبعد شهر من إكمال الحفر وهم يحفرون في الأيام الباردة، وتعرف لما يكون برد يكون هناك جوع، مع هذا البرد عمل، فاكتمل الحفر وأتت قريش بحدها وحديدها، وجاءت قبائل غطفان بحدها وحديدها، وجاء إخوان القردة والخنازير وهم اليهود بمن معهم، وحوصرت المدينة. طيب لما رأى الصحابة ذلك الجمع العظيم صور الله جل وعلا في كتابه الكريم وأنزل فيها آيات، ولما رأى نعم قال الله جل وعلا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ابتلي الصحابة في مكة منذ الوهلة الأولى حين آمنوا بالله وبرسول الله، وحصل عليهم من الضيم والظلم والهضم والضرب
ما لا يعلم به إلا الله، حتى لقد قال نعم أحد الصحابة قال يا رسول الله ألا تسجد ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا ألا ترى ما نحن فيه، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئ على جدار الكعبة وجلس. قال عليه الصلاة والسلام لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيقطع قطعتين ما يسد ذلك عن دينه، ويمشط بأمشطة من الحديد ما دون لحمه وعظمه وهو حي ما يسد ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير راكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، فرباهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر على البلاء منذ الوهلة الأولى من فتن الإسلام، لأن الله يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم إخواني في الله، إذن الصبر عظيم فهو كاسمه نعم، لكن عواقب أحلى من العسل. اشتد الحصار ونزل الكفار من وجاه من كل حدب وصوب وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا منذ الوهلة الأولى من فتن الإسلام. والصحابة الكرام رضي الله عنهم يتعرضون للبلاء تلو البلاء، هاجروا إلى الحبشة وركبوا البحار وتعرضوا إلى أخطار وانطلقوا إلى الحبشة، فأرسلت قريش في إثرهم عبد الله نادى ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص وكاد ماذا كاد أن ينجح لولا أن الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، رجعوا إلى المدينة فأوذوا وعذبوا، هاجروا إلى المدينة فحصل لهم من الفقر والشدة والبلاء واللأواء ما لا يعلمه إلا الله، فصبروا على ذلك البلاء العظيم. جاءت غزوة بدر وجاءت غزوة أحد واصطفى الله جل وعلا منهم 70 شهيدا وكم جرح في ذلك اليوم، كسرت البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجهه الشريف، كسرت رباعيته السفلى، ماذا يعني ضرب في ظهره صلى الله عليه وسلم، قتل 70 من أصحابه، حصل عليهم التمثيل وما زالوا على البلاء صابرين. نعم، لأن الله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم بارك الله فيكم، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. توالت البلاء والمحن على الصحابة رضي الله عنهم، وكلما اشتد عليهم البلاء اشتد الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا شد عليه البلاء، ومن كان في دينه رقا خفف عن البلاء. توالت الأيام حتى غزوة الأحزاب تلك التي تمحضت وتصرمت فيها الليالي واشتد الكرب على الصحابة وآتتهم السهام يعني ماذا كقطرات المطر من كل حدب وصوب، رمى تراشقوا بالسهام واشتد البرد واشتدت الرياح وجاء الخوف من كل مكان، وظنوا أنه محيط بهم من جميع الجهات وحوصرت المدينة كحصار أو ماذا بارك الله فيكم يعني كالسوار على المعصم من جميع الجهات. ونقضت قريضة العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل هؤلاء اليهود عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في السنة الأولى من الهجرة، ثم عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة لما غزا يهود بني النضير، ذهب أيضا إلى بني قريظة فحالفوه ونزلوا على عهده وقال إنكم لا تأمن عندي حتى تعاهدوني، فنزلوا عاهدوه. فلما جاء الكفار وراء هؤلاء اليهود أفاعل الغدر والخيانة أن المدينة قد حوصرت طمعوا في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا أنهم نقضوا العهد وأنه ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عقد ولا عهد، انظروا إلى الخيانة العظمى والطعنة التي أتت من الخلف، فاشتد الكرب على النبي عليه الصلاة والسلام وازداد الخطب، لأن اليهود مولوا بأموالهم الطائلة الكثيرة مولوا ذلك الجيش الذي كان قد يئس من حصار المدينة. طبعا جيش مكة وجيش غطفان إنما جاءوا لمعركة في يوم ليومين، ما جاءوا يحاصروا المدينة شهر ولا يعدوا العدة لحصار المدينة، إنما جاءوا فقط لمعركة، لكنهم تفاجأوا بالخندق. فماذا بارك الله فيكم اشتد الكرب على الصحابة، وكما قال الله وتظنون بالله الظنونا. أما المنافقون قالوا كان محمد مع أصحابي يعدونكم أنكم تأخذون كنوز كسرى وقيصر والواحد منكم في هذا الوقت لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الخلاء، يعني ما يذهب أن يعني يقضي حاجته، يخاف من السهام أن تأتي من السماء.
فانزل انظر كيف صور الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أناس صدقوا مع الله وهم الصحابة، وأناس تظاهروا بالإيمان وهم كذبوا وهم منافقون عليهم الله ما يستحقون. قال الله: ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بينما الطائفة الكاذبة اللعينة طائفة أهل النفاق قال الله جل وعلا عنهم: قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمن ثمرات ذلك الإيمان العظيم أن الله سبحانه وتعالى قذف الرعب في قلوب الكفار، وأتت عليهم رياح آتية من جهة المشرق زلزلت الأجسام واقتلعت الخيام وألقت بالطعام. فلا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا أي بالريح التي جاءت من المشرق، وأهلكت عاد بالدبور أي التي جاءت من المغرب. ريح جاءت لنصرة أهل الإيمان من المشرق، ريح نكر الله بها أهل الطغيان والكفران جاءت من المغرب على قوم عاد. إذن عباد الله، في الليلة الأخيرة وبينما كان البرد شديد والرياح آتية والظلام حالق والخوف شديد أن تهاجم المدينة من أي مكان، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة كانوا قرابة يعني يزيدون على 2000، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ يذهب ينظر فلم يقم أحد. قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ ولم يقم أحد. فثنى وثلث فلم يقم أحد. قال: يا حذيفة، أين حذيفة بن اليمن؟ قال: نعم. قال: اذهب وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تصنع في المعسكر شيء. فانطلق حذيفة رضي الله عنه، انظر كيف كافأه الله بطاعة الله ورسوله. مجرد من ما قام يلبي أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لقد مشيت مثل حمام. سبحان الله، هو لوحده في حمام بخار يعني دافئ وربما يتعرق منه وفي أمن وأمان. سبحان الله، هذا الحديث الصحيحين، قال: والله لانطلقت كأني في حمام، أي حمام بخار، أي يعني يتعرق ربما من شدة الحر والوقت بارد. قال: فلما وصلت رأيت أبا سفيان، قال: وكنت أعرفه من قبل، وكان يصلي ظهره بالنار أي لشدة البرد الذي نزل به. قال: فوضعت السهم في كبد القوس، والله لو سددت السهم لقتلته لأنه قد قريب منه. قال: تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث المعسكر شيء. هذه الكلمة نفع الله بها أبو سفيان، كان سيقتل وكان قائد الجيوش، ماذا بارك الله فيكم مكة. فقام أبو سفيان إلى راحلته فحل عقال الناقة ثم صعد عليها. فلما استقامت الناقة قال: أيها الناس، أخلفتنا قريظة الموعد، وهذه الريح ما تدع لنا شيء، وإني مرتحل وقد هلك الخف أي الخيل والحاثر، الخف الإبل والحاثر الخيل، وإني مرتحل. فارتحلوا في الليل قبل أن يطلع عليهم الفجر أو في آخر الليل. قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. جاء دور إخوان القردة والخنازير الذين ناصروا أهل مكة ودعمهم بالمال والرجال وحاصروا المدينة، جاء الدور عليهم. آخر قبيلة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تركهم منذ أن دخل إلى المدينة إلى السنة الخامسة ولم يتعرض لهم بسوء، وكان يهودهم يعرفون. لما أتاهم حيي بن أخطب من أجل أن ينقض العهد، ماذا قال كعب بن أسد سيد قريظة؟ قال: يا حيي، دعني ومحمد، والله ما رأيت من محمد إلا وفاء. ما رأينا من محمد إلا وفاء، ما رأينا منه شيء نغمسه عليه. فما زال يفتل على الذروة والغارب حتى قال له: والله لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمد شيء لا أدخلن معك في حصنك يصيبني ما يصيبك، حتى نقض العهد. هذا الرجل الذي كان من أثرياء اليهود وعنده الذهب والفضة والمسك العظيم، هو الذي ألب الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة
حتى في السنة السابعة لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وتزوج بصفية، كانت في قلبها على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل أباها وقتل إخوانها وقتل زوجها. قال لها يا صفية إن أباك فعل وفعل وألب علي العرب، يعني ألب علي الناس، وهو الذي ألب العرب وألب الأعراب وألب اليهود، لكن ساقه الله بظلفه إلى حتفه. فما أن رجعت قريش من غزوة الأحزاب ورجعت رطفان ورجعت اليهود حتى دخل عدو الله حبيب بن أخطب في حصن من كعب بن الأشرف لأنه قد أعطاه في كأفي حصن، ماذا في حصن بن قريضة. في اليوم الثاني بعد أن ارتحل الكفار رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أم سلمة يغتسل، فجاء جبريل بعد أن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وضعتم السلاح؟ والله أن الملائكة ما وضعتها إلى الآن، إن الله يأمرك أن تذهب إلى هنا في الصحيحين بني قريظة، في خارج الصحيحين أشار إلى بني قريظة وقال بني قريظة، وفي الصحيحين إلى هنا جهة بني قريظة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام سريعا وقال للصحابة من كان سامعا مطيعا فلا يصلي من العصر إلا في بني قريظة. طيب منهم من أدركه الأذان قبل أن يصل؟ فقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا الإسراء ولم يرد منا أن نصلي، ونحن سنعلم أننا سنصلي إلا في يعني في بعد المغرب، فصلى في الطريق. ومنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كانوا كلا الفريقين مجتهد ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم فريق من الفريقين. تكامل الصحابة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم محاصر بن قريظة 15 ليلة حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقتلهم. فجاء الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، وبنو ماذا بارك الله فيكم وبنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج. من الذي شفع في بني قينقاع؟ عدو الله ماذا بارك الله فيكم عبد الله بن أبي بن سلول. لما أراد أن يقتلهم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول 400 دارع 300 سائف قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غده، يعني تقتلهم في الصبح، والله أني امرؤ أخشى الدوائر، ويده في درع جيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويحك أرسلني، وهو يقول والله لن أرسلك حتى تحسن في موالي. فقال عليه الصلاة والسلام هم لك على أن لا يسكنوا في المدينة لأنهم كانوا حلفاء للخزرج. طيب الأوس بذلك الأدب الجم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد صنعت في حلفاء إخواني الخزرج ما لا يخفى عليك. يقول يا رسول الله أنت صنعت في حلفاء إخوان الخزرج ماذا فعل بهم؟ أجلاهم من المدينة. فقالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاؤنا، انظر على أدب، ما قالوا يا رسول الله فعنهم أو كذا، قالوا يا رسول هؤلاء حلفاؤنا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن يحكم فيهم رجل منكم سيد الأوس؟ قالوا من؟ قال سعد بن معاذ. قال نعم هو سيد للأوس وسيد لبني عبد الأشهل وسيد للمدينة رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظروا الفرق بين الرجلين، رجل مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبدين الله وهو سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ورجل يكفر بالله وبآياته وبكتبه وبرسله واليوم الآخر وهو عبد الله بن أبي حكم فيه الخروج. فذهب الصحابة إلى سعد وكان مريض قد أصيب بسهم، أتاه في يوم الخندق حتى وقع في أكحله فانفجرت منه الدماء ومرض، وكان يمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة الخندق. ذكر بعض الرواة طبعا حلقة في مسلم أنه قال اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعل هذا الجرح طريق الشهادة، وإن كنت لم تضع الحرب بيننا وبين قريش فأبقي لها، أي لا تمتني. وكان الجرح عظيما فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، يعني حسمه بحديدة جعلها في النار فازداد الجرح يعني سيلان في الدم لأنه وقع على الشريان، ثم حسمه النبي صلى الله عليه وسلم فارتتق الجرح واندمل وكأنه لم يكن بشيء، ثم قال اللهم لا تميتني، هذا خارج مسلم، اللهم لا تميتني حتى تقر عيني في بني قريظة حلفاؤه. سبحان الله رجع الأمر إليه والحكم إليه. ذهب وأتوا به، فلما أركبوا وأردفوا على حمار أكرمكم الله والطولة تحت وسادة وأمسكوا به خشيا أن يسقط، قال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك في يهود بني قريظة وما حكمك إلا من أجل أن تحسن فيهم، يا سعد هؤلاء موالينا. وهو ساكت. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذوا في الله لومة لائم، أي لا يلومه الله إذا وقف بين يديه. انظر إلى الصحابة، انظر إلى المستقبل، ما ينظر إلى الحال الذي فيها. ولا أخذتهم يعني الشفقة ولا أخذهم مثلا القبيلة، يقول هؤلاء كانوا حلفاؤنا وحلفاء الخزرج قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. تذكر الغدر والبغي والمكر والكفر بدين الله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام وبالله جل وعلا قبل ذلك. فقال لقد آني سعد أن لا تأخذ في الليلة ومتان، فعرف من كان يرافق سعد أن سعد سيقتل فيه يحكم فيهم بالقتل. طبعا اليهود خرجوا وقد كتفهم الصحابة وصفوهم، والصحابة في جهة واليهود في جهة والنبي صلى الله عليه وسلم في جهة. لما وصل سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، فقاموا وأنزلوه ثم أتوا به وقالوا يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك في يهود بني قريظة. فالتفت سعد إلى اليهود وقال حكم نافذ عليهم؟ اليهود قالوا نعم، طبعا كانوا محكمين. قال حكم نافذ عليكم وعليكم عهد الله وميثاقه، يقول الصحابة أن الحكم فيهم بما حكمت؟ قالوا نعم. قال أحكم أن تقتل مقاتلين وأن تسمى النساء والذرار وأن تقسم الأموال؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، حكمت بهم بحكم الملك، أي هذا حكم الله فيهم. انظر على حكم في غاية العدل، المقاتلين الذي حملوا السيوف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقتلوا، الأطفال الصغار والنساء ما ذنبهم يقتلوا؟ هذا سيكون غنيمة عظيمة يباعون في الأسواق في أسواق النخاسين، ويستعين الصحابة بتلك الأموال على عبادة الله جل وعلا، وتقسم الأموال وتقسم النخيل والحصون والدور والأراضي والأسواق. قال الله أنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم أي من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها كان الله قوي عزيزا. إذن إخواني في الله، يعني هذه الماحة يسيرة عن تلك الغزوة وما حصل فيها من البلاء العظيم ثم النصر بعد ذلك البلاء والجهد العظيم والجوع الشديد والبرد. جاءت الجائزة الدنيوية اليسيرة، النساء غنيمة، الأطفال، الأسواق، الأموال، النخيل، الأراضي، المزارع، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وكانت هذه نزول هذه الآية في السنة السابعة أو في السنة السادسة بعد الصلح الحديبية. أخبر الله جل وعلا أن أموال اليهود في خيبر وتلك الأودية العظيمة والحصون المتوافرة ستكون غنيمة صغيرة بالنسبة للغنائم العظيمة التي ستأتي في فتوحات البلدان في فتح بلاد فارس وبلاد الروم. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وعدكم مغانم عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما خرجوا لم يتذكروا الفقر، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا. فكانت الأموال تأتي من بلاد الروم وفارس حتى تصب الدنانير والدراهم في المسجد حتى تكوم أكوام. نعم بارك الله فيكم. إذن كانت هذه الماحة يسيرة عن غزوة الخندق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وقد أطلنا عليكم. جزاكم الله لحسن استماعكم والحمد لله رب العالمين.